أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الأمر المستكشف من الأدلة الدالة على وجوب التوقف هل يمكن أن يكون أمرا طريقيا أو لا؟ فقد ذكرنا في الأبحاث السابقة بأنه قد يستدل بما دل على وجوب التوقف لإثبات أن هناك أوامر دلت على الاحتياط، وقد بينا وجه هذه الكاشفية وهو التشبث بدلالة الاقتضاء، وشرحنا جواب المصنف في الدرس السابق. وبقيت عندنا نقطة، وهي أنه هل يمكن أن يدعى بأن الأمر بالاحتياط المستكشف من هذه الأدلة هو من سنخ الأمر الطريقي أو لا؟ بعد بيان المراد من الأمر الطريقي والأمر الغيري والأمر النفسي والتفريق بينهما، ولهذا تصدى جمع من الأعلام كما شرحنا بالأمس لإثبات أن الأمر بالاحتياط المستكشف من خلال هذه الأدلة لا يمكن أن يكون أمرا طريقيا. والوجه في ذلك هو أن يقال أن الأمر الطريقي حقيقته هو ذلك الأمر الذي ينجز الواقع، فلا تنجز للواقع قبله، فيكون الأمر الطريقي سابق رتبة على تنجز الأحكام، بل فيكون الأمر الطريقي سابق رتبة على تنجز الأحكام الواقعية، لأن تنجز الحكم في طول الأمر الطريقي وببركة الأمر الطريقي، فقبل مجيء الأمر الطريقي لا تنجز للواقع، وببركة مجيء الأمر الطريقي تنجز الواقع. إذن صح أن يقال أن تنجز الواقع في طول بعد مجيء الأمر الطريقي فهو في طوله، ولا معنى لفرض أمر طريقي متأخر عن تنجز الواقع في رتبة سابقة، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، إذ الغرض من الأمر الطريقي تنجيز الواقع، والمفروض أن الواقع قد تنجز، فلا معنى لمجيء الأمر الطريقي. إذن الأمر الطريقي حيث إن وظيفته تنجيز الواقع فهو قبل مجيئه لا تنجز في الواقع، وببركته حصل تنجيز الواقع. إذن لابد أن نفترض بأن تنجز الأمر أو تنجز الحكم الواقعي في طول الأمر الطريقي. إذا اتضح ذلك فنقول هذه النكتة التي ذكرناها
تقتضي منع استظهار أن الأمر بالاحتياط والأمر بالتوقف في الشبهات في هذه الروايات من سنخ الأوامر الطريقية، لأن ظاهر هذه الروايات أن العقوبة والهلك في مرتبة سابقة على الأمر بالاحتياط، لأنها في رتبة الموضوع، الهلك جعلت في رتبة الموضوع. فظاهر هذه الروايات أن العقوبة في مرتبة سابقة على الأمر بالاحتياط، ولهذا علل فيها الأمر بالاحتياط بالهلكة. تفتين علل الأمر بالاحتياط بالهلكة، مما يظهر أنه الأمر بالاحتياط في رتبة سابقة عليه هناك هلكة، هناك تنجز، هناك عقوبة، حتى يصح التعليل. فإن التعليل بشيء فرع ثبوته لكي يثبت المعلل. إذن الأمر بالاحتياط وهو الحكم المعلل علل بوجود الهلكة، أي تنجز الحكم الواقعي، ومقتضى أن التنجز في رتبة سابقة على الأمر بالاحتياط. فإذا كان التنجز في رتبة سابقة على الأمر بالاحتياط منع ذلك أن يكون الأمر بالاحتياط أمران طريقي، لأن الأمر الطريقي في طول لأن التنجز في طول الأمر بالاحتياط، في طول الأمر الطريقي، أسف الله، فالتنجز في طول الأمر الطريقي لا أن التنجز في رتبة سابقة على الأمر الطريقي. فإذا لا يمكن أن نقول بأن المستكشف من هذه الأدلة الأمر بالاحتياط على نحو الأمر الطريقي، لأن مقتضى كون الأمر طريقي أن لا تنجز للواقع قبله، والحال أن ظاهر الروايات أن الهلكة متقررة في رتبة سابقة على الأمر بالاحتياط، ولأن هناك هلكة أمر بالاحتياط، يعني لأن هناك تنجز أمر بالاحتياط، وهذا لا يتناسب مع كون الأمر طريقيا، بل هذا يناسب ويؤكد الإرشادية، حيث إنه التنجز قد حصل في رتبة سابقة عن هذا الأمر، فهذه الأدلة إرشاد إلى أنه إذا كان الاقتحام فيه عقوبة فيه هلكة لا يعذر الفاعل، تنجز الواقع، فإن الوقوف حينئذ في هذه الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ولا تعين الروايات ما هي الهلكة وما هي غير الهلكة. واضح؟ فهذا المطلب يؤكد الإرشادية لأنه يعارض الإرشادية. ولهذا قال، شوف سيد المنتقى قال صفحة 465، وأما الأمر الطريقي فلأن المصحح للعقوبة على مخالفة الواقع إذا كان هو الأمر الطريقي، إذا كان المصح هو الأمر الطريقي فلا محالة تكون العقوبة في طول الأمر الطريقي، عشان الأمر الطريقي ينجز الواقع فصير عقوبة، فلا محالة تكون العقوبة في طول الأمر الطريقي ومترتبة عليه على الأمر الطريقي، ولا يعقل أن يكون الأمر الطريقي في طول العقوبة ومترتبا على العقوبة، مع أن المفروض في الروايات، الروايات اللي قرأناها، إنما هي العقوبة في مرتبة سابقة على الأمر بالاحتياط، حيث إنه علل فيها الأمر بالاحتياط بالهلكة، وهذا لا يتلائم، وكون الأمر بالاحتياط أمران طريقيان. وحاصل الكلام إن فرض العقوبة في الروايات فيها، يقول الروايات يا مطلبين، إن أمس شرحنا مطلب واليوم شرحنا مطلب، إن فرض العقوبة في الروايات على الواقع، هذه نقطة. نقطة ثانية، وفي مرحلة سابقة على الأمر بالتوقف بهذين القيدين، وش يصير؟ يتنافى مع كون الأمر نفسي، بلحاظ أن العقوبة شنو؟ على الواقع مو عليه، فهذا يتنافى مع النفسية، ويتنافى مع كونه طريقي، بلحاظ أن العقوبة في مرحلة سابقة على الأمر بالتوقف، فإن فرض العقوبة على الواقع مناف لكون الأمر بالتوقف نفسي كما شرحنا سابقا، وفرضها في مرحلة سابقة مناف لكونه طريقي. هذا تمام الكلام في الجواب الأول الذي ذكره المصنف. إذن ما ذكر من أكاشفية هذه الأوامر عن وجود أوامر بالاحتياط غير صحيح، لأن الأمر المستكشف إما نفسي إما غيري إما طريقي، والكل باطل كما عرف. الإشكال الثاني يا شيخنا شيخ يوسف استفت، يقول لو تنزلنا، لأن في عالم التنزل شو نسوي في الإشكالات، لو تنزلنا، ما قال لو تصعدنا مرة، كله تنزلنا، لو تنزلنا وقلنا بأن الظاهر من هذه الأدلة في حد ذاتها ليست هي الإرشادية، وأن الظاهر في الأوامر المولوية، ولم تقبلوا كلامنا، فنقول لو كان ظاهر هذه الروايات الأمر المولوي الدال على وجوب التوقف عند الشبهة للزم التخصيص المستهجن، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. بيان وجه الملازمة، المفروض أن هذه الروايات عامة لمطلق الشبهة، قف عند الشبهات، فإن الوقوف عند الشبهات ومقتضى عموم الأدلة شمولها للشبهة الموضوعية وللشبهة الحكمية، وعلى كل حال تشمل الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، فتدخل تحت هذه الأدلة أربعة شبهات، موضوعية بقسميها وحكمية بقسميها. فلو كانت هذه الأدلة ظاهرة في وجوب التوقف كما تريد أن تقولوا، لازم تخصيصها، تخصيص هذه الأدلة بغير الشبهة الموضوعية بقسميها والشبهة الحكمية الوجوبية، لأنكم تقولون بوجوب التوقف فقط وفقط في الشبهة الحكمية التحريمية المشهور. نعم صاحب الوسائل أو الاسترابادي يقول بالشبهة الحكمية الوجوبية، لكن المشهور الآن يقولون بالشبهة الحكمية التحريمية فقط وفقط، فيلزم ورود أو الالتزام بتخصيص هذه الأخبار، والتخصيص مستهجن، وذلك لنكات ثلاثة. شيخنا نكات ثلاثة للتخصيص مستهجن. أولا يلزم تخصيص الأكثار، حيث إن الداخل من العناوين تحت هذه الشبهات أربعة فخرجت ثلاثة، فيلزم تخصيص الأكثر. وتخصيص الأكثر مستهجنون، بل تخصيص الكثير مستهجن، ما بالك بالأكثر؟ فرق عندهم، تخصيص الكثير مستهجن، ما بالك بتخصيص الأكثر؟ ويلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن، حيث أن الأكثر من الأخر خرجت وما بقي إلا الشبهة الحكمية التحريمية. هذا هو هذه هي الصياغة الأولى، هذا المحذور أول. محذور ثاني، أن التخصيص مستهجن بلحاظ أن لسان التعليل يأبى التصرف عرفاً من الألسنة الآبية عن التصرف، أي لسان التعليل، لأن ظاهر لسان التعليل لسان التحديد، والعرف يأبى ويستهجن التصرف في ألسنة التعليل. والمفروض أن ما دل على وجوب الوقوف عند شبهة معلل، ومقتضى كونه معلل استهجان التخصيص. ثانيا، ثالثا، لو غضبنا عن الأكثر وغضبنا عن التعليل، لفس اللسان بحد ذاته بغض النظر عن نقطة التعليل يأبى التصرف عرفا، فإن بعض الألسنة في حد ذاتها، مو في سياق التعليل، في حد ذاتها حتى لو كانت مجردة عن سياق التعليل تأبى التصرف عرفا، كما شرحناه مفصلا في مسألة النهي عن العمل بالظن. فمثلا إذا جاء الشارع وقال إذا جاءك خبر الواحد فهو زخرف فاضربه عرض الجدار، مثلا ما خالف كتاب الله فهو زخرف واضربه عرض الجدار، هل هذا يأبى التخصيص بأن يقال؟ إلا إذا كان الخبر الظني خبر كذا، فإنه وإن كان زخرف وإن كان كذا ولكن يقبله. هل هناك معنى؟ لا معنى لذلك، لأن معنى، ركز هذه النكتة، معنى التخصيص الحفاظ على الموضوع، والاستثناء استثناء شنو؟ من الحكم. هذا الفرق بين الورود والتخصيص. التخصيص يحافظ على الموضوع ويريد أن يستثني حكما بعد الفراغ عن ثبوت الموضوع، فيقول هو موضوع متحقق هو زخرف، لأن شرع حكم عليه، بل قال هذا زخرف هذا زخرف هو ظن والظن زخرف، إلا أن هذا الظن الزخرف لا مانع من العمل به، لأنه ما يتصرف إلا في الحكم، إلا في الجواز العمل وعدم جواز العمل.
الحكم هو الزخرف.
لا لا لا، الظن هو زخرف، الظن لا يغني من الحق شيئا، فيقول الظن هذا ظن والظن زخرف غايته يجوز العمل به، فقط التصرف في الجواز وعدم الجواز يجوز العمل به، فالمخصص لا يتصرف إلا في رتبة الحكم الجواز وعدم الجواز. فإذا جئنا للمقام وأردنا أن نطبق، هكذا يقول الشارع: إن الاقتحام في الشبهة هلكة، فلا يجوز لك أن تقتحم. واضح؟ إذن عندنا شيء في رتبة الموضوع، وهو أن الهلكة متحققة في الاقتحام، والحكم المترتب عليه عدم الجواز، لا يجوز، ووجوب الوقوف. فإذا ما كان في رتبة الموضوع أن الاقتحام في الشبهة هلكة، تفتين؟ والحكم المترتب على أن الاقتحام هلك شنو؟ لا يجوز الاقتحام، يجب التوقف. لو جانا دليل مخصص، غاية ما يقتضيه المخصص التصرف في رتبة الحكم، وكأنه يقول أنه يجوز لك أن تقتحم، مع الحفاظ على الموضوع وهو أن الاقتحام فيه لك. فهل يقبل العرف أنه بالرغم من أن الاقتحام من مصادق الهلكة، إلا أنه مع ذلك يجوز الاقتحام؟ هذا مرجع التخصيص، مرجع التخصيص إلى الحفاظ على جميع الخصوصيات والتصرف فقط وفقط في رتبة الحب. فكأنه يقول بالرغم من أن هذه شبهة والموضوع متحقق وأن هذا مصداق للوقوع في الهلكة، إلا أنه مع ذلك شنو؟ يجوز لك أن تقتحم. العرف لا يقبل إلا أن يرفع يد عن الموضوع. إذا رفع يد عن الموضوع، إذن الدليل لا يشمل مورد الشبهتين، شبهتين حكم الحكمية، فما صار تخصيص واضح. إما أن لا تحافظون على الموضوع، وهذا يعني رفع اليد عن عموم الشبهة للشبهات الحكمية التحريمية، فما هو الوجه؟ وإما أن تقول لا، الموضوع يتحقق إلا نلتزم بالتخصيص، مقتضى التخصيص فقط أن تتصرفون في الحكم. فكأن الشارع قال بالرغم من أن الشبهة هذه شبهتان، وهي اقتحام في الهلكة والوقوف عند شبهات خير من الاقتحام في الهلكات، إلا أنه فيها المورد عادي، تفضل ماكو مشكلة. إذن العف يتصرف في مثل هذه المورد ويقول أن الوقوف عند الشبهات واجب لأنه خير من الاقتحام في الهلكة، فإن هذا لسان يأبى التصرف عرفان. نظير ما ذكرنا، إذا جاءكم ما خالف كتاب الله فإن خالف كتاب الله فهو زخرف، لا تأخذ به، مرجع التخصيص أنه زخرف أنه كذا، ولكن خذ به، فإن هذا لا يقبل به العرف. إذن هناك توجيهات ثلاثة، يكفينا واحد منها من إبطال مقولة التخصيص، فكيف إذا اجتمعت الثلاثة؟ فماذا نفعل حينئذ؟ إذن نعم فضل شيخ، ما يصير تصرف في الموضوع، التخصيص لا يتصرف في الموضوع، التخصيص تتصرف في الحكم، ما يصير.
نقول الروايات كلها نظرة للشبهات الحكمية فقط.
يعني إذا خرجنا عن محل البحث، ما هو الوجه؟ هو يدعي أن الشبهات عامة والتخصيص ما يتصرف في الموضوع، دائما التخصيص يتصرف في الحكم، يقول أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، العالم الفاسق عالم يشمله الدقنة لا تكرمه. دائما مقولة التخصيص ترجع إلى التصرف في رتبة الحكم، في رتبة المحمول، ولا علاقة لها للنظر إلى الموضوع، وإنما الناظر إلى الموضوع هو الورود، كما بحثنا مفصلا في بحث التعارض. الفرق بين التخصيص وبين الورود أن الورود ناظر، لا ربا بين الوالد وولده، ما في ربا، فيرفع الحكم بلسان رفع موضوع أي الورود. يقول المتقي عالم، الفاسق ليس بعالم، صحيح الفاسق ليس بعالم، يقول الظن بل المخالف للكتاب ليس كذا، ليس خبر ثقة، المهم يتصرف في الموضوع. إذا كان يتصرف في الموضوع فقد يقول ماكو مانع. أما إذا كان لسان فقط تخصيص، يعني فقط التصرف في الحكم مع عدم التصرف في شيء غير الحكم، فقط ناظر إلى لسان المحمول، ما له علاقة بما هو غير لسان المحمول، فما له علاقة أن هذا هلكة مو مهلكة، ما له علاقة أن هذا اقتحام في الهلكة، أقول هذا ماذا؟ هذا محرام فقط. فكيف تقول محرام مع تحافظ أن هذا اقتحام في الهلكة؟ واضح. نعم لو كان ورود يصح، لكن المورد من باب التخصيص لا من باب الورود. إذن يتبين من خلال هذا العرض أنه لو كانت هذه الروايات تدل على وجوب التوقف عند الشبهة لا لزم التخصيص المستهجن والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. شنو يعني المقدم مثله في البطلان؟ يعني الروايات لا تدل على وجوب التوقف. على شنو تدل إذن؟ إذن تدل على ما ذكرنا على أن هذه أوامر شنو؟ إرشادية مو أوامر مولوية، ما تطلب شيء من المكلف. هذه الأوامر إرشاد إلى أيها العبد، أنا أرشدك. إذا كانت هذه الشبهة سنخ شبهة في اقتحامها معرضية الوقوع في الهلكة الأخروية، فالوقوف عندها خير من الاقتحام في الهلكة. هذا سؤال نقوله. ليش تحملون نقد ما تحمل؟ ليش تقولون نقد ما نتقول؟ أنا أقول لك هكذا قضية شرطية. أيها العبد سنخش آدمي، ارجع إلى عقلائياتك، ارجع إلى عقلك. إذا كانت هذه الشبهة في اقتحامها معرضية الوقوع في العقاب والهلكة، فإن الوقوف من الاقتحام في الهلكة بس. ومن الواضح أنها لا تنقح موضوعها. هل أن هذه الشبهة في معرضية الوقوع في الهلكة أو لا؟ فنرجع إلى الأدلة الأخرى. إذا رجعنا إلى الأدلة الأخرى نقول تارة نفترض أن الشبهة شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، فهذه الشبهة في اقتحامها معرضية الوقوع في الهلكة، فهنا الوقوف عندها خير من الاقتحام في الهلكة. في الشبهة البدوية قبل الفحص كذا، في الشبهة التي قامت عليها أمارة منجزة كذا. أما في الشبهة البدوية فإن اقتحام الشبهة البدوية ليس فيه معرضية الهلكة لقبح العقاب بلا بيان. نعم يحسن آخر، يحسن أنك تحتاط، ولكن هذا مطلب آخر لا علاقة له بهذه الروايات. إذن هذه الروايات يا شيخنا الجليل لا تنفع في إثبات الوجوب المولوي للاحتياط. قال المصنف ونصنف في التطبيق في خناز هذا وش بعد الدبقة، هذا كله شنو بقى بعد شيء؟ يقول إشكال ثاني، هذا كله مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على ما ذكرنا. شنو اللي ذكرته؟ ذكرت أنت أشياء واجد شيخنا الأعظام. شنو اللي ذكرته؟ الإرشادية، ما حملنا عليه الإرشادية. وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية بقسميها، يعني الوجوبية والتحريمية، وما ذكرنا أو لا لأنه يلزم التخصيص المستهجن والاستهجان بنقاط ثلاثة. إذا وش تتفسر الرواية؟ بيرجع لشرحنا. وحينئذ فخيرية، قلنا هذا أمر إرشادي، والأمر الإرشادي أعم من كون إرشاد وجوبي أو إرشاد استحبابي. خيرية وجوبية أو خيرية استحبابية، أنكم جمعية خيرية بعد ما أنكم شيخنا جمعية خيرية واضح. فحينئذ فخيرية الوقوف عند الشبهة عن من الاقتحام في الهلكة أعام من الرجحان. هل خلي الرجحان المانع من النقيض، ما يقبل نقيض عن الوجوب؟ فإن الرجحان إذا كان مانعا من ثبوت الطرف الآخر يسمى رجحان لزوم يعني وجوب، ومن غير المانع من يعني الاستحباب، فهي قضية تستعمل في المقامين الخيرية بالمعنى الأعام، وقد استعملها الأئمة عليه السلام كذلك في الرواية. وفي شرح الرواية بينا أن خيرية أطلقت تارة بمعنى اللزوم وتارة أخرى بمعنى الاستحباب. تتذكرون في تقريب الاستدلال ذكرنا هذا. ذكرنا الشيخ والشيخ تقدم، بس يذكركم بعد وش يسوي الشيخ العظام يحبكم هالقاد يذكركم بالمطالب. قال: فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقف مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح، وصحيحة الجميل يعني جميل بن دراج المتقدمة التي جعلت القضية قضية أن الوقوف عند شبهات خيران تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله. شرحنا هذا مفصلا سابقا، وقد قلنا أيضا استعملت في غير أورع الناس من كذا أورع الناس من كذا. ومن موارد استعمالها في غير اللازم رواية الزهري المتقدمة التي جعلت القضية فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير معلوم صدوره أو دلالته. يشير إلى أي رواية؟ أي رواية يشير؟ رواية الزهري. رجع رواية الزهري، هل قلت لكم بيأتي من المصنف بيانها؟ ورجع في تقريب الاستدلال رواية الزهري والسكوني وعبد الأعلى: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. شنو يعني الرواية هذه؟ هنا اختلف الأعلام، هل المراد حديثا لم تروه يعني لم تنقله لم تسمعه واضح لم تعلم بصدوره، فهذا الحديث مما لم تروى واضح، يقول بعض يقولون بعضهم مما رويته يعني أنا سمعته وأعطوني في كتاب في كتب الحديث، يقال تارة هذا مما رويته في قبال مما نقلته بالوجادة يعني مما علمت بصدوره وسمعته، فتارة يكون المقصود لم تروه لم تسمعه لم تعلم بصدوره، فناظر إلى حيثية حيثية الصدور. وتارة تستعمل لم تروه بمعنى لم تروه تفهمه بلحاظ الدلالة، فهذا الحديث لم أروه يعني لم أفهم دلالته. فهنا الرواية على الاحتمالين تريد أن تقول بأنك تروي حديثا لم تعلم بصدوره أو لم تعلم بدلالته خير من روايتك حديثا لم تحصه. ومن الواضح خلها لم تحصه الآن بعدين، ومن الواضح أن عدم الرواية لحديث لا يعلم بصدوره أو لا يعلم بدلالته غير لازمة. ما يجب علي أن في مقام الرواية لا بد أن أعلم بالصدور، حتى لو حصل عندي ظن بالصدور يجوز لي أن أنقل الرواية لكن لا أسندها قطعا للإمام. صحيح؟ إذن إذا كانت الرواية لا أعلم بصدورها أو لا أعلم بدلالتها فهذا لا يمنع ولا يحرم علي رواية الرواية، فإن الثقة إذا نقل لي أيضا لا أعلم بصدورها ولكن يجوز لي أن أرويها. فهذا الحديث الذي يقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة تمهيدا لقوله تركك حديثا لم تروه أو لم تروه لم تروه أو تروه واضح، تروه يعني تعلم بصدوره، تروه يعني تعلم بدلالته واضح. المهم تجعل هذه تمهيد لتلك مع أن الذي الممهد له ليس بلازم يكشف على أن الخيرية هنا خيرية شنو بمعنى شنو الغير المانع من النقيض يعني خيرية استعبابية. لكن شلون يعني أنه تركك حديث ما عرفنا أنه ما علمت بصدوره خير من روايتك حديثا لم تحصه؟ إذا فسرنا لم تروه بمعنى لم تعلم بصدوره، فيقول تركك حديثا لم تعلم بصدوره خير، هذا الترك خير من روايتك حديثا تعلم بصدر لكن لم تحصي دلالته، لم تحط به دلالة. فإذا فسرنا لم تروه بمعنى لا تعلم بصدوره ولم تحصي، يعني لم تحصي يعني شنو؟ ما وقفت على دلالته، تكون معنى واضح أنك تركك حديث لم تعلم بصدوره خير من أنك أنت تروي حديث تعلم بصدوره وإن كنت لم تحصي. أما لو فسرنا لم تروه يعني لم تعلم دلالته، شنو يصير معنى الرواية؟ تركك حديثا لم تعلم بدلالته خير من روايتك حديثا لم تحصي. شنو معنى الرواية يصير؟ ما من هذا الحديث؟ متفتي شيئنا؟ يعني شنو لم تحصي؟ إذا قلت لم تروي يعني لم تروي يعني لم تعلم بصدوره، يقول كان قاعد يوازن. إذا دار الأمر بين حالتين، أن تترك الحديث الذي لا تعلم بصدوره وتروي حديثا تعلم بصدوره ولكن لم تحصي دلالته، ماكو مشكلة، تركك حديثا لم تعلم بصدوره خير من أنك تروي رواية لم تحصيها، هذا الترك خير من ذلك. يعني لو فعلت ذاك هذا الفعل أقل لأنك قد تروي الرواية إلى فقيه فيفهمها ويحصي دلالتها، وإن كان الناقل غير فقيه، رب ناقل رب لإحاطة نعم بلي. فإذا فسرنا لم تروه يعني لم تعلم بدلالته، يكون الفرق هكذا، تارة أصلا ما يعرف الدلالة من رأس بس يعرف الألفاظ بس ما يعرف الدلالة، وتارة الشخص الناقل يعرف الدلالة بمقدار لكن لم يحيط بها خبرة لم يحصيها، واضح، وإنما يعرفها من رأس، يعرف معناها بمقدار ما لكن لم يحصيها، فكأن الرواية توازن بين مستويين في فهم الدلالة، شخص لم يفهم أصلا الدلالة أي نفس الحديث يعني نفس الحديث لم يعلم بدلالته أصلا، وبين شخص يعرف الحديث ولكن يعرف مستوى منه وإن كان لم يحصي دلالة الحديث من جميع الجوانب، فيكون الفرق بلحاظ الشدة والضعف بلحاظ القوة والإحاطة. نعم كيف يقول لو أنت بين شخص يعني قاعد يوازن
الحديث الآن لا تعرف
لحديثين لو دار الأمر يعني لو دار الأمر بين أنك هناك حديث، أنا بأروي أحاديث الآن جاي أروي أحاديث، أنا الآن في مقام النقل ما أقدر أنقل كل الأحاديث صار لي تسع، ماذا أفعل؟ لو دار الأمر بين نقل الحديث الذي لا أعلم بدلالته، أنا رايح الآن الكوفة رايح المدينة فقيه أبي أنقل الروايات إليهم، عندي روايات ما شاء الله سمعت من الإمام روايات كثيرة، فهنا إذا دار الأمر خير قاعد دوران دار الأمر بين أن أنقل الرواية التي لا أعلم بدلالتها أو أنقل رواية أعلم بدلالتها وإن لم أحصيها، يقول تركك خير تركك حديث لم تروه خير لك من روايتك حديثا لم تحصي.
هل يتناسب مع الوقوف عند الشبهة؟
بلي هذا من باب الشبهة، لا يقول لأنك إذا نقلت حديثا لم تفهم معناه فسئلت عنه ما تعرف الجواب فقد توقع الناس في الشبهات، ومن كسر مؤمنا فعليه جبروه، فهذه ممارد الشبهة يجب التوقف فيها، إذا تنقل أحاديث ما تفهم وش معناها فهذا فلو سألوك وما تفهم وش معناها فيوقع هذا الطرف الآخر في وين في الخلل، ولهذا عندنا رواية تمنع من الناقل إذا كانت المضامين لا يفقهها الناقل، لأنه لو سئل ما يعرف يجاوب فقد يكسر مؤمن، يقول فلان هو الظاهر هو الباطن هو كذا، شنو يعني هو الظاهر والباطن ما أدري، فهذا قد يوقع الناس في الطرف الآخر في وين في المضلة وفي الانحراف وفي كذا. على كل حال احنا محل شاهدنا الأمر أنه لا إشكال ولا شبه أنه في رواية الزهري الوقوف عند الشبهات خيرون تمهيد إلى أمر مو واجب، لأن تركك الحديث الذي لم ترواه يعني لم تعلم بصدوره أو لم تعلم به غير لازم. نعم.
لو كان هذا المعنى
جاي بيترك هو غرض الترك، يقول أيها أيها الشخص قال لي فقال يقارن لو دار الأمر بينهما، يقول فتركك حديثا لم تعلم بصدوره أو هذا الترك خير لك من روايتك حديثا لم تحصه، فإن الترك هو الخير بالنسبة إليك. على أي حال، وهناك كلام في هذه أيضا، مو محل بحثنا، واضح محل. نعم بلي أجل، ما هو العلاقة بين الصدر والزاي؟ خلاف الظهر، يعني يجعل الصدر الوقوف خير وتركك، يعني الظهر أنه مقتضى السياق أن هناك ارتباط ما بين الصدر والزاي، وإلا لماذا جمعا في سياق واحد؟ لا يمكن التفكيك بقرينة خارجية، قلنا يعني مقتضى لو جاء للقال اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، فرق بين البحثين، وجاء دليل من الخارج أن غسل الجمعة مستحب، هل هذا يقتضي أن غسل الجمعة أيضا مستحب ونرفع يدنا عن ظهور اغتسل، أو يمكننا الجمع بين وحدة السياق والحفاظ على أن نغتسل للوجه وأن الكلام فيما هو المطلوب؟ اللي كان الآن كلام غير، الكلام كان في البحث السابق ما قبلنا التمسك بوحدة السياق لرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب بقرينة خارجية، ما مو أنه ما في ارتباط أصلا بين السياقين. فنحن نقول الظاهر الأولي في أي جملة أن هناك ارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه الصدر والذيل، واضح كما درسنا في بحثنا الوصل والفاصل في المختصر، مقتضى البلاغة مقتضى الفصاحة أن يكون بين الجمل المتعاطفة شنو ارتباط، واضح. فما هو هذا الارتباط الموجود؟ أن هذا تمهيد لتلك، ولهذا قال ومن موارد استعمالها في غير اللازم رواية الزهر المتقدمة التي جعلت القضية فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته. ليش ردد؟ للترديد في فهمه لم تروه أو تروه، واضح. فإن من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه، وموثقة سعد بن زياد المتقدمة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وآله لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، فإن مولانا الصادق عليه السلام فسره في تلك الموثقة بأي قول؟ إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام. هل هذا واجب الوقوف في هالموارد أم واجب؟ شبهة موضوعية ليس بواجب، بل ورد في رواية مسعد بن صدقة، عندنا رواية أو مسعد بن على الخلاف أنه وقد تتزوج المرأة ويبلوك أنها أختك في الرضاعة ومع ذلك فتزوج بها، مشكلة، واضح. ولعلك تشتري الشخص ولعله حر، ثم قال لولا هذا لما قمش للمسلمين سوق، وكل الأشياء على سطح حتى تقوم به حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، واضح. بلغك ما تخلص بلغك، كل الأشياء على الحل حتى تعلم أو تقوم به البينة، وإلا ما تشتري أنت عبد بن لا تشتري شخص لعله حر، لا تشتري لا تتزوج امرأة لعلها. إذن هاي كلها من باب أنه شنو، من باب الشبهات الموضوعية التي قطعا غير لازم الاحتياط فيها، وإذا وصلت النوبة إلى الشك تجري الاستصحاب، استصحاب عدم المانع عدم الرضاعة، مقتضى استصحاب عدم تحقق المانع تنقيح موضوع جواز النكاح. نعم بلي، فيقول الآن الرواية عندما تقول نعم بلي كم عندما تقول الرواية غرضنا عندما تقول الرواية بأن الوقوف خير من الشبه وتطبقه على مورد بلغك أنك قد رضعت من لبنها، هل هذا الوقوف لازم أو غير لازم؟ غير لازم. فهذا هل خيري هل محل شر؟ إذن الخيرية الموجودة هنا ليس خيرية لزومية، وإلا لما صح، لو كانت لزومية لما صح تعليل غير اللازم بها. فذكر هذه الرواية تعليلا لمورد غير لازم يكشف عرفا على أنها استعملت هنا بالمعنى غير اللازم. قال ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة بلغك أنك قد رضعت منها، ما قامت بينه ولا قام عيل تشك، بلغك تشك، إذا شككت تجري الاستصحاب، استصحاب عدم المانع غير اللازم باتفاق الإخباريين لكونها شبهة موضوعية ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح وهو الرضا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالي عن النظر يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.